أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد انتهى من الشق الأول في قضية التكليف، وهو أن التكليف أمر واجب على الله سبحانه وتعالى بشروط ذكرها المصنف وأشار إلى بيانها الشارح، وأشرنا إلى أنه اعترض على بعض من ما أشار إليه المصنف، وقلنا بأنه الشق الآخر لعملية فرض عدم كون التكليف حاصلاً ومتحققاً هو أن يكون الله سبحانه وتعالى مغرياً بالقدير. لماذا يكون هكذا كما أشار المصنف بقوله وإلا لكان مغريا بالقبيح؟ لماذا؟ نقول من حيث أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الشهوات والميل إلى القبيح والنفور عن الحسن، فلا بد من زاجر وهو التكليف. هذا كما هو يعني واضح من خلال كلامه. طبعا هذا قد يقال أن مثل هذه العبارة ربما تؤشر إلى يعني إلى جنبة من جنبات النفس الإنسانية، لأن النفس الإنسانية ليس عندها ميل إلى القبيح فقط، ويعني ليس عندها ميل إلى القبيح فقط، لأنها النفس الإنسان ليس نفسا فقط، وإنما هو نفس وعقل، والعقل يميل إلى خلاف ذلك. فإذا هذا التعبير اللي هو تعبير المصنف كان باعتبار ما هو محقق للإغراء، لا باعتبار خصوصية النفس البشرية، لأن النفس البشرية كما فيها جنبة موضوعية كما فيها جنبة حيوانية فيها جنبة موضوعية عقلية، مثلا فطر الإنسان عليها، وهو جانب يمكن أن يقود الإنسان إلى الصلاح، لا أنه يقوده إلى يعني إلى الانحراف أو إلى الميل إلى القبيح. ومن هنا يمكن لنا أن نقول بأنه في بعض الأحيان هذا التعبير قد يعني يعده البعض قاصرا أو ناقصا عن بيان واقع الحال، ولكن عندما ينظر الإنسان إلى السبب الذي جاء المصنف بمثل هذه العبارة يمكن لنا أن نقول أن المصنف إنما هدفه بيان الأسباب التي تدفع الإنسان إلى أن يأتي بما هو قبيح. الذي يدفعه إلى ذلك هو ماذا؟ هو ميله إلى القبيح ونفرته من الحسن، التي هو من يعني من الأمور التي توجد عند الناس لأنها تميل إلى هذه الجهة. وبالتالي قصر النظر على هذه الجهة باعتبار أنها منظورة الآن، وهذا لا يعني أن من أشار إلى هذه القضية وهو المصنف كان يريد من ذلك أن يبين أن النفس الإنسانية أو حقيقة الإنسان متقومة بالميل إلى الشهوات والميل إلى القبيح والنفرة من الحسن، ليس أكثر من ذلك، بل هدفه من ذلك أن يبين أن الله سبحانه وتعالى من حيث أنه قد ركز في النفس البشرية هذا الميل وتركها دون أن يكلفها، فكأنه ماذا؟ فكأنه جعل الإنسان قريبا من الانحراف ثم تركه ولم ينبهه ولم يكلفه حتى يعني يحميه من هذه الأمور التي يمكن أن يندرج أو ينخرط مثلا فيها. ولذلك المصنف عندما أشار إلى هذه الجنبة لم يشر إليها فقط، بل أشار إليها وإلى ماذا؟ وإلى مضادها الذي هو العلم، لأن الإنسان الذي له جنبة حيوانية تدفعه إلى فعل القبيح وتنفره مثلا من الفعل الحسن، كذلك له جنبة علمية، هذه الجنبة العلمية يمكن أن تحقق له رغبة في فعل ما هو صحيح وميل إلى ما هو صحيح، ولكن هذه القدرة أو هذه الخاصية الإدراكية لمثل هذه الحالة لا تمنع الإنسان من الوقوع في الخطأ، كما سيشير المصنف نفسه إلى هذه القضية عندما يشير إلى أن الإنسان في بعض الأحيان قد يعلم بوقوع الخطأ منه، ولكن علمه بمثل هذا الخطأ ربما لا يمنعه من وقوع، يعني علمه بأن هذا الأمر خطأ لا يمنعه من الوقوع في فعل هذا الخطأ، وذلك عندما يكون الإنسان مستسهلا، يعني راضيا بأن يقال عليه بأنه فعل القبيح، لأنه ماذا يجد أن هذا الأمر مثلا ليس أمرا مهما أو ما شابه، وإن كان عالما بأن هذا الأمر قبيح، ولكن هذا العلم لم يمنعه ماذا؟ لم يمنعه من ارتكاب الخطأ، لأنه يستسهل الذم كما قال، إلى يقول أنه بل أقضي من هذه الدنيا مثلا كما يحصل في بعض الأحيان. نعم. كما يحصل في بعض الأحيان عندما نجد بعض الناس يقعون في مثل هذه الأخطاء، يقعون وهم يعلمون أن هذه أمور يعني يمكن للإنسان أن يعلم مثلا بأن هذا أمر حسن أو أن هذا أمر قبيح، لأن كثيرا من هؤلاء بالرغم من كونهم ماذا؟ بالرغم من كونهم عقلاء، ولكنهم ويعرفون ذلك، ومع ذلك لأن ومع ذلك مع علمهم بأن هذا الأمر حسن أو أن هذا الحسن هذا أمر حسن وأن هذا أمر قبيح، يعلمون أن هذا الأمر الحسن يمكن أن يمدح الإنسان بفعله، وأن هذا الأمر القبيح يذم الإنسان من يعني يذم الإنسان لفعله، مع ذلك يقولون بأنه يمكن لنا أن نتحمل هذه القضية البسيطة مثلا مستسهلا مثلا للذنب، أو لا غير ملتفت ولا حافل ولا يعني مهتم بقضية ماذا المكر. فإذا لا بد من وجود شيء آخر يجعله ماذا؟ يجعله مساعدا للنفس البشرية حتى ماذا؟ حتى تتمسك به، ويكون ذلك معينا للعاقل الذي يدفع الإنسان إلى فعل الخير، يكون معينا للعقل وللنفس البشرية على تجاوز ماذا؟ تجاوز هذه المطبات التي يمكن ماذا؟ يمكن أن تكون يعني سببا لانحدار الإنسان إلى مواضع يعني يمكن أن يقال فيها أنها مواضع يعني حضيضية، يعني مواضع إلى أعلى يعني درجات الانحطاط عندما يصل الإنسان إلى هذه الحالة. بالتالي يمكن لنا أن نقول أن التكليف أمر واجب كما أشار إليه يعني العدلية، ولأن غير يعني ولأن عدم وجوبه سيجعل الإنسان مغرا بالوقوع في الخطأ، لأن الله سبحانه وتعالى قد غرس في النفس البشرية حبا للميل إلى هذه الجهة، وغرس فيها أيضا في حقيقة الإنسان أنه ميل إلى الجوانب الموضوعية، ولكن هذا الأمر موجود وهذا الأمر موجود، والميل إلى الأمر الذي تلتذ به الناس يكون ماذا أسهل، لأنه محاربة هذه الميول أمر يصعب على الإنسان. فإذا لم يكن هناك تكليف للإنسان وتحذير وتجنيب وأمر ونهي، فإن الإنسان سينجرف يعني حتمان أو ربما غالبان إلى طريق الانحراف، ولن ينفعه علمه مثلا بأن هذا الأمر يذم عليه الإنسان أو أن هذا الأمر حسن أو أن هذا الأمر قبيح كما أشار المصنف. بقي أنه ما هو الهدف من كل ذلك؟ الهدف من كل ذلك ما هو؟ نقول الهدف من كل ذلك يعني الهدف من 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 تكليف الإنسان، الهدف من تكليف الإنسان هو تعريضه للثواب، وتعريضه للثواب هذا تعريض يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون سببان لتعظيم الإنسان، يمكن أن يكون سببان لإكرام الإنسان، وهو أمر لا يمكن ماذا الابتداء به، لأنه أمر ليس أمرا طبيعيا. الثواب الذي يوعد به الإنسان وهو الثواب الدائم المستمر هذا أمر ليس ماذا ليس من اللائق أن يكون ماذا أن يكون مبتدأ به، وربما كما قال المصنف ليس من الممكن الابتداء به، بل ويستحيل الابتداء يعني به. وطبعا هذا
هذا أمر يعني يأتي الحديث عنه يعني في يعني في كلام المصنف الآخر قبل يعني البحث الذي يرى يعني الذي بعده، وهذا هو بحث كأنه كما قال الشارح بحث عن قضية هي جواب عن سؤال مقدر. هذا السؤال المقدر هو أن الأمر الذي يجعل التكليف حسنا إما حصول ما هو أثر سلبي عليه أو لا حصول ما هو أثر إيجابي عليه. ومن الواضح أن التكليف ليس الهدف منه ماذا؟ ليس الهدف منه ما هو أثر سلبي وهو عقاب الإنسان، بل الهدف منه هو الأثر الإيجابي. ومن الواضح جدا أنه في بعض الأحيان قد نجد أن كثيرا من الأشخاص الذين يكلفون ببعض هذه الأمور التي فيها تعرض لهذه الجهة ومع ذلك لا يحصلون على شيء، لأنه هؤلاء لا يصلون إلى هذه المرحلة التي يحصلون بسببها على ثواب أعمالهم. والأمر الآخر أنه هذا هو يعني الأثر الذي ينتج عن مثل هذه الحالة، هذا الأثر أساساً هو أمر مقدر، لا أنه أمر ماذا؟ لا أنه أمر يعني يصنعه الإنسان كما هو كما قد يتراءى لنا، بل هو أمر مقدر من الله يعني ابتداءً، يعني هو أساساً الله قد قدر لهذا الإنسان أن ينجو فيحصل على ثواب، وإلى ذاك الإنسان أن لا ينجو فقد سيكون مصيره ماذا؟ العقاب. فنجيب عن ذلك كما أجاب المصنف بأنه أساساً الحسن في ذلك كما أشرنا كذلك فيما تقدم، الحسن في ذلك أننا نعرض هذا الإنسان بغض النظر عن ماذا؟ عن مصيره، بغض النظر عن نهايته، بغض النظر عن عاقبته، نعرض هذا الإنسان للثواب أو لحصول الثواب الذي يترتب على فعله. فنحن عندما نقول أن هذا الفعل وهو التكليف إنما الهدف منه التعريض للثواب، ليس مقصودنا من ذلك هو حصول الثواب، وإلا لو كان الهدف هو حصول الثواب إذن كل الناس سيحصلون على الثواب. فليس المقصود من هذا الكلام هو فعلية الثواب، بل هو أمر ماذا؟ بل هو أمر ممكن، واختيار الإنسان لأحد الطريقين هو الذي يحدد مصير الإنسان في هذه القضية. فقد يكون مصيره أن يختار طريق الصلاة فيه جنبة تعظيم للإنسان أو للمكلف، وتعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح عقلا. ولذلك قال المصنف أن هذه القضية هي التي نريد الوصول إليها هو النفع المستحق المقارن للتعظيم. فإذا كان هذا الأمر أمرا مستحقا فالاستحقاق لا يحصل ماذا؟ فالاستحقاق لا يحصل إلا إذا كان هناك تكليف، وإذا كان هناك اختيار، وإذا كان هناك فعل. وأما أن يكون هناك ثواب دون هذا فهذا من قبيل ماذا؟ من قبيل تعظيم من لا يستحق التعظيم وهو قبيح عقلا كما هو معلوم، لأن هذا ليس تعظيما عاديا، إنما هو تعظيم له بداية وليس له نهاية، تعظيم مستمر كما هو معلوم. ولذلك عندما أشار المصنف إلى أنه تعظيم أو نفع تعويض هذه الأمور، ولكن تعويض هذه الأمور يكون ماذا؟ يكون خاليا ماذا؟ خاليا من التعظيم. لماذا؟ لأنه هو مجرد عوض عن ذلك الأمر، كما سيأتي إن شاء الله الحديث عنه في يعني في الدروس أو في الدرس القادم إن شاء الله. عفوا ناسي. نعم، يعني خالي من التعظيم، لأنه الآن لما يفعل الإنسان الأمر الصحيح يعني يثاب على فعله بما يكون فيه تعظيما له، اللي هو الاستحقاق، واللي هو مثلا الثواب، واللي هو مثلا حصول دخوله الجنة، والذي هو مثلا حصوله على ما يشتهي في الجنة، وغير ذلك من الأمور. أما العوض فهو نفع خال من التعظيم، خال من التعظيم والإجلال. لماذا؟ لأنه أساسا الإنسان هنا قد يصاب ماذا؟ قد يصاب بشيء لمرض ما، أو قد يصاب بألم ما. هذه المصيبة يجب على الله تعويضها يوم القيامة. التعويض ماذا سيكون؟ هل سيكون لأن الإنسان مستحق؟ نعم مستحق. هل هو مستحق للتعويض مع تعظيمه؟ نقول لا، ليس مع تعظيمه، إنما الله سبحانه وتعالى يعلم علم اليقين أن عبده هذا يستحق فائدة، هذه الفائدة يستفيد منها هناك في يوم القيامة، هذه الفائدة لا يستحقها إلا بألم يصيبه هنا، فهذا الألم الذي يصاب به هنا له عوض فيه، يعني كأنه أجر هناك في يوم القيامة. هذا الأجر ليس فيه تعظيم، ليس فيه إجلال. لماذا؟ لأن الإنسان لم يختر الوقوع في الألم، إنما وقع عليه الألم. هو ليس كما مثلا عندما يصارع نفسه مثلا ويقع مثلا يصنع الأمر الحسن الذي فيه حرب وجهاد، فعند ذاك يستحق أن يعوض عما أصابه في هذه الدنيا، ولكنه لا على ماذا؟ لا على نحو التعظيم، لأن التعظيم يكون الإنسان مستحقا له عندما يكون الفعل باختياره، أما هذا الأمر فليس باختياره، لأن الإنسان لا يؤلم نفسه، إنما الإنسان يقع عليه الألم، ولو آلم نفسه لم يكن مستحقا لشيء أصلا. فهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف الثواب، لأن الثواب أثر يحصل عليه الإنسان عندما يصنع ماذا؟ يصنع أمراً مطالباً به، ويكون أمراً ماذا؟ أمراً شاقاً عليه، كما قلنا في يعني في تفسير معنى التكليف. قال المصنف: وإلا لكان مغرياً، يعني وإلا يعني وإلا يعني وإن لم يكن هناك تكليف من الله سبحانه وتعالى مع خصوصيات خلقه للعالم، مع حقيقة الإنسان المركبة من هذه الأمور التي فيها رغبة وميل إلى بعض الجوانب، وإن كان فيها رغبة لبعض الجوانب الأخرى، ولكن ميل الإنسان إلى جوانب الانحراف يكون ماذا؟ أسهل وألذ إلى النفس، والنفس كما يقال يعني تحتاج إلى ضابط تحتاج إلى لازم، وهذا اللازم لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون هو التكليف. فإذا ترك الإنسان بلا تكليف كان هذا من قبيل الإغراء. يعني الإغراء عادة، يعني لعله واضح اسمه، الإغراء هو الفعل الذي يوقع الإنسان في، يعني عفوا، هو الفعل الذي يوقع يعني الموقع بالخطأ، يعبر عنه بالإغراء. ولذلك يعبر عن بعض أحيانا أو أحيانا كثيرة، يعبر مثلا عن بعض تصرفات المرأة مثلا بأنها إغراء، كما لو كان مثلا كلاما أو تصرفا أو حركة ما شابه ذلك، يعبر عنه ماذا؟ بأنه إغراء، يعني إيقاع يعني الطرف الآخر في الخطأ، يعبر عنه بالإغراء. فكأن الله عندما خلق هذا الإنسان لهذه التركيبة التي فيها جنبة ميل إلى القبيح ونفور من الحسن، كأنه ماذا؟ كأنه قال له، يعني كأنه وضعه في مكان وسلب عنه جميع سبل التوفيق للطاعة. وعند ذاك أن سيكون هذا الإنسان مصيره واضح، مصيره إلى النار حتما، فيكون هذا من قبيل الإغراء بالوقوع في الخطأ، كمن ألقاه مكتوفا في اليم وقال له إياك أن تبتل بالماء. فإذا كانت هذه الأمور التي تميل إليها النفس موجودة وليس هناك مانع منها وليس هناك تكليف، فإن هذا سيكون من قبيل الإغراء الذي يحصل لبعض الناس عندما يعني يسمع كلاما أو يسمع حركة أو يسمع تصرفا أو يرى مثلا شكلا أو ما شابه ذلك من الأمور. هذا بحث، عفوا هذا بحث راح يجي ترى. واضح، لأنه عادة العوض راح يجينا أن العوض راح يكون مثلا من قبيل إسقاط، من قبيل كذا، راح يجينا العوض أنه الإنسان لما يتاب ماذا؟ يتاب بدخول الجنة، يتاب مثلا بحصول على امتيازات، يتاب مثلا بالزواج إذا مثلا ليس له زوجة مثلا، أو حتى له زوجة مثلا بالزواج من حور العين. هذه كلها أمور يعني كما جائزة كما يقال. أما عندما مثلا يقع وتكسر يده، يقال له هناك مثلا هذا بسبب كسر يدك مثلا وقع عليك مثلا ذلب الفلاني، هذا شنو؟ هذا يعبر عن ولا تائبه، ولكنها ليست مقرونه بالتعظيم. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى وجد ان هذا العبد لن يستطيع مثلا ان يصل الى مثلا الى حاله من حالات تكفير هذا الذنب، فاوقع عليه مصيبه لماذا؟ ليسقط عنه ذنبه. هذا أمر موجود، ولذلك يعني يقولون أنه لا يصاب في هذه الدنيا إلا الأماثل والأماثل وهكذا، يعني الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل. فهذه هي من قبيل ماذا؟ من قبيل التعويض. يعني يحجينا إن شاء الله أن التعويض هو ألم يصيب الإنسان، ويجب على الله ماذا؟ عوض هذا الأمر. والعوض هذا لا يكون مع التعظيم. لماذا لا يكون مع التعظيم؟ لأنه أساسا هذا العوض طريق من الطرق التي يستعملها الله سبحانه وتعالى للتكفير عن سيئات بعض العباد الذين لا يستحقون التكفير بأفعالهم. فلذلك يلجأ الله سبحانه وتعالى إلى طريق آخر للتكفير عن ذنوبهم. لماذا؟ لأنه يريد لهؤلاء العبيد الخير، فلذلك يوقع عليهم ما يشعرون بألمه في هذه الدنيا حتى يعوضهم عليه في الآخرة بما ينفعهم، لأن هذه الراحة التي سلبهم إياها في هذه الدنيا سيكون لها عوض في الدار الآخرة بما فيه نفعهم، لأن هذا الذنب إذا بقي ربما يوصلهم هذا إلى النار. فإذا كان قد سلب منه هنا الراحة فعليه ماذا؟ أن يعوض هناك في الآخرة، وتعويضه هناك لن يكون ماذا؟ لن يكون مقرونا بالتعظيم والإجلال، لأنه ماذا؟ لأنه لا يستحق تعظيما ولا إجلالا، إنما يستحق ماذا؟ أن يستحق أن يعوض. كيف يعوض؟ يعوض بشيء نافع، لأن ما ينفع الإنسان بحسب رأيه هناك في الآخرة، ربما يتمنى أحدنا أن تكون يده كسرت ثم كسرت ثم كسرت وهكذا، وتكون مثلا يده كسرت ورجله كسرت، كل ذلك حتى ينتهي من عقاب سيصيبه مثلا في يوم القيامة، لأنه سيجد أن في صحيفته نقاطا سوداء لا يمكن التكفير عنها إلا لو كان قد مر عليه ماذا؟ قد مرت عليه مصيبة أو بلاء أو ألم ما شابه ذلك. ولذلك يوقع الله الآلام على العباد من أجل فائدة العباد، لأن لها تعويضا في الآخرة بما ينفعه. ولذلك ورد في بعض الروايات أن الله لا يميت العبد إلا في أحسن أوقاته، ولا يجعل الإنسان طويل العمر إذا كانت نهايته إلى النار، يعني لا يجعله ينغمس أكثر، يجعله للحد الذي يكون مصيره انتهى، ليس هناك بعد له طريق. ولذلك لا يقع فعل ليس للإنسان دور فيه إلا لمصلحة الإنسان، لأن هذا فعل متمحض الألوهية، يعني متمحض الصدور، صدور صادر من الله مباشرة. فإذا وقع على الإنسان مثلا حادث مثلا ما مثلا في أي مكان من العالم، فهذا الحادث في مصلحة الإنسان. لماذا؟ لأنه الذي وقع ليس ماذا؟ ليس بسببه، إنما وقع ماذا؟ إنما وقع عليه فتألم بسبب ذلك. فإذا هذا الذي وقع ماذا؟ يكون في صالح الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى في هذه الدنيا إلى الأشياء بنظرة هو يعتقد أنها من مصلحته مثلا أن يعيش، لا ليس دائما من مصلحة الإنسان أن يعيش، ليس من مصلحة الإنسان أن يكون غنيا دائما، ليس من مصلحة الإنسان أن يكون أو أن لا يكون فقيرا دائما، ليس من مصلحة الإنسان أن يكون مثلا ذو سلطة دائما وهكذا. ولذلك ورد أن من عبادي من لا يصلحه إلا الفاقر، وأن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى. لذلك بعض الناس يحاول أن يكون غنيا ولكن الله يمنعه من الغنى، لا يجعل له طريقا إلى الغنى. وكل فعل يعني يستحق عليه ماذا؟ وكل فعل يصنعه من الأفعال الصالحة ويستحق عليه أن يستغني يبدله الله بشيء يعوضه يوم القيامة. لماذا؟ لأن الله يعلم أن من مصلحة الإنسان هذا الذي يطلب الغنى ليس من مصلحته أن يكون غنيا، لأنه بمجرد أن يستغني سيكفر. وأن الإنسان في بعض الأحيان يقع منه ما يقع من غيره ولكنه لا يفتقر، لأن الله يعلم أنه لو سلب منه المال فإنه سيكفر. فلذلك مصالح الناس إنما تحكمها منظومة إلهية هذه تتحكم بمصالح الإنسان حتى لا يكون الإنسان مصيره إلى النار. فلذلك يقع على الإنسان أحيانا بعض الأفعال التي لا يكون لها سبب، لا يكون لها تدخل من الإنسان، كل ذلك لأن الإنسان ليس من مصلحته أن يستمر فيما هو عليه، بل عليه ماذا؟ بل عليه أن يكون مثلا في حالة غير الحالة التي هو عليها، بل أن يكون ماذا؟ أن يكون متألما في هذه اللحظة. فالآن مثلا، ولذلك ورد في بعض الروايات كل عثرة بذنب، حتى هذه كل عثرة بذنب يعني شنو؟ يعني الإنسان في بعض الأحيان قد يقع منه بعض الأمور، فهذه كل عثرة بذنب يعني معناها هذا شنو العثرة؟ العثرة هذه شنو؟ يعني فعل إنساني أو فعل إلهي؟ لا، هذا ألم إلهي يوقعه الله في عبيده ماذا؟ حتى يسلمهم هذه النقط السوداء التي تملأ صحائفهم حتى يصلون إليه وهم ماذا؟ وهم يعني مستحقون ماذا؟ يعني طبعا ليس هناك استحقاق، ولكن هذا تعبير مجازي، يستحقون دخول الجنة. وبالنتيجة دخول الجنة، دخول الجنة ليس استحقاقا، هذه مسألة خلافية، ولكن التحقيق فيها أن دخول الجنة ليس استحقاقا. الإنسان مهما صنع فهو لا يستحق الجنة، لأن كل ما قام به الإنسان إنما قام به بقدرة إلهية وعضو إلهي ونعمة إلهية. ولذلك ورد في بعض الأدعية عن يعني الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام أن شكري يحتاج إلى شكر. لماذا؟ لأن هو شكري له الأول، الشكر الذي وقع مني هذا كان منك أنت الذي أعطيتني القدرة، فكل شكر يحتاج إلى شكر. فإذا يكون ماذا؟ الإنسان سيكون مطلوبا حتى آخر شكر سيقوله، مطلوبا لأن يشكر الله أنه وفقه لأن يشكره. فهذا أمر يكون ماذا؟ إذا الإنسان لا يستحق حتى على الشكر الذي يقوله يعني ثوابا من الله، ولكن الله متفضلا علينا يدخلنا الجنة لأننا أطعناه بما ما الآن نحن لا نقبل هذا. الآن لو جئت لشخص وأعطيته سيارة ثم قلت له افعل بعض الأفعال الجيدة وبعد ذلك تعال إلي، فعندما يأتي إليك لن تعوضه شيء، تقول له هذه سيارة الله أعطانا القدرة ثم بعد ذلك أعطانا أثرا لهذه القدرة مع أن هذه منه، فإذن هو متفضل أولا وأخيرا. ولذلك هذا البحث إن شاء الله يجي، وذاك هناك في ذلك البحث سنبين أن حقيقة الدنيا، حقيقة الدنيا هو أنه ظواهرها، أو حقيقة الدنيا هو واقعياتها، لأن الإنسان في كثير من الأحيان قد لا يعجبه ألم رأسه، ولكن ألم رأسه ربما يدخله الجنة، وقد لا يعجبه مرارة حياته، ولكن مرارة حياته يمكنه. ولذلك قيل أن الدنيا سجن المؤمن وجلة الكافر، وقيل بأن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة. كيف تكون مرارة الدنيا حلاوة الآخرة؟ لأن الإنسان ينظر إلى الأشياء بحسب ظاهرها. ولذلك قيل أن الإنسان المؤمن عليه أن يكون واقعي النظرة، يعني ثاقب النظرة، والثاقبية في النظرة تستدعي أن لا يعتبر الإنسان موت إنسان عزيز عليه ماذا؟ مصيبة، بل يعتبر ذلك ماذا؟ حدثا، الله يعلم الحكمة فيه وعليه ماذا. ولذلك تجد أن يعني كبار القوم أصحاب النفوس الكبيرة من الله سبحانه وتعالى. فإن سعى إلى شيء ولم يصل إليه، يعني واضح لم يصل إليه، سعى إليه بكل جهده ولم يصل إليه، فاعلموا أن من مصلحته عدم الوصول إليه. وهكذا كثير من الناس حاول بكل قدرته أن يصل إلى منصب من المناصب، وعندما وصل إلى ذلك المنصب كان حتفه في ذلك المنصب. ولذلك كثير من الآن نلاحظ أن بعض الأشخاص كانوا يعيشون في الخارج حياة عادية وربما أكثر من كونها عادية، ولما عندما جاءوا إلى هنا لم يحلموا أن يجلسوا على كرسي السلطة، ولكنهم عندما جلسوا على كرسي السلطة ماذا صاروا؟ صاروا فسادا، بل صاروا أئمة فساد. إذن كانت مصلحتهم أن يحكموا؟ لا، لم تكن مصلحة، ولكنهم سعوا إلى هذا الأمر. فإذا سعوا إلى هذا الأمر عليهم ماذا؟ أن يعلم الإنسان أن الله عندما يمنعه من الوصول إلى هدف، إلى غاية بذل في سبيلها الجهد، فإنه ليس من مصلحة ذلك. ولذلك بعض الناس قد في هذه الدنيا يحصل عنده ولد، وبعض الناس قد لا يحصل عنده ولد. ما صار معلوم أن الذي يحصل عنده ولد من، يعني الذي لم يحصل عنده ولد، أن مصلحته قد تكون في ذلك الولد، لأن الله لو كان يعلم أن من مصلحة هذا العبد أن يكون له ولد لم يحرمه ذلك، لأن الله ليس في ساحته بخل إطلاقا، ساحة الله لا حدود لها. ولكن لو لم يكن هذا الإنسان من مصلحته بعد سعيه بعد جهده أن يحصل على ما يريد، لو لم يكن من مصلحة الإنسان أن يبقى وحيدا لما بقي وحيدا. وكل ألم يشعر به الإنسان وهو وحيد سيعوض عن هذه الألم، لأنه يعني هذا الإنسان في بعض الأحيان قد يعتقد أن العدل الإلهي ليس حاصلا. لماذا؟ لأنه يجد أن قرينه قد حصل على ما لم يحصل، على ما لم يحصل عليه. ولكن فليعلم أنه ما دام قد سعى بكل ما له من قدرة، فإن الأثر السيء لحصول ما لم يحصل هو أكبر مما حصل عليه، لأنه هذا الألم الذي يشعر به ربما الألم الذي، وكثير من الناس هكذا، كثير من الناس كانوا يسعون إلى أن يحصل لهم ولد، والآن هم يكفرون بكونه بالأبوة كنفسها. لماذا؟ لأنهم وجدوا أن هذا الولد وبال عليهم، لأنهم سعوا إلى هذا وكان، وربما الله سبحانه وتعالى لم يعطيهم ذلك الولد إلا بعد أن استنزفوا جميع فرصهم، لم منعهم بكل الطرق، ولكنهم بعد ذلك أصروا على الحصول عليه بشتى الطرق إلى أن وصل الأمر إلى ما وصل إليه. فإذا هذه المنظومات التي تحصل، هذه الأحداث التي تحصل، يجب أن تنظر بنظرة عقائدية، وهو أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان وإلا لكان. وهذه منظومة خلقية إلهية تنبثق من عقيدة العادل الإلهي، أن الإنسان إذا سعى إلى شيء ولم يحصل فليعلم أن هناك حكمة في أن لا يحصل. كثير من عزم، أنا الآن كثيرا ما تحصل عندي هذه الحالة، أسعى إلى بعض الأمور، أسعى إليها سعيا جهيدا، بعد ذلك يتبين أن هذه الأمور أساسا ليس فقط ليس فيها النفع، لا لا لا، أنا لو كنت قد وصلت إليها لحصل ماذا؟ لحصل، كان حصل معي في بعض الأوقات أن يعني أن كنت في بعض الأوقات في بعض الأماكن، وكانوا يريدون أن يذهبوا بي إلى مكان، وكنت أرغب أن أبقى في مكان آخر، أرغب في أن يذهب، وكنت أسعى جاهدا إلى أن لا أسمع أنهم سيرسلوني إلى مكان آخر. كانوا يريدون أن يرسلوني إلى إحدى المحافظات، وكنت أريد أن أخرج من المكان الذي أنا فيه، يعني من نفس المكان الذي كنت مثلا موجودا فيه، كنت معتقلا فيه. وعندما جاءني خبر أنهم سيرسلوني إلى محافظتي، هناك كنت أعتقد أن هذه نهايتي، ولكن عندما علمت بعد ذلك، علمت أن في هذا المكان رجع شخص يعرفني إلى هذا المكان، وذهبت إلى محافظتي ولم أبقى فيها إلا 5 أيام، وخرجت مرفوعا، لم يسألني أحد حتى عن اسمي، فقط كتبوا اسمي وأخرجوني، مع أنني كنت أعتقد أن ذهابي إلى تلك المنطقة ستكون نهايتي، لأنهم سيراجعون أوراقي لأن عندي أوراق قديمة. ولكنه تبين أن بعد ذلك أن من كان يعرفني في هذه المديرية سعى ترك هذه المديرية قبل أن أجي، قبل أن أصل إليها، وعاد إليها بعد أن ذهب. فخرجت من هناك وكنت أسأل بعد ذلك نفسي، وقلت كنت أسعى وكنت أتمنى عندما ذهبوا إلى التسييرات، كنت أتمنى أن تطول مدة بقائي بالتسييرات قبل أن أصل، وكنت أتمنى كلما قالوا اليوم لا تسيير كنت أفرح، ولكن لم أكن أعلم بأنه ذهابي إلى ذلك المكان هو كان سيكون إلى النجاة. بعد ذلك علمت بأن الشخص الذي يعرفني الذي لو كان موجودا في هذا المكان لكانت نهايتي، عاد إلى المكان الذي كنت فيه بعد ذهابي وترك ذلك المكان الذي ذهبت إليه، وكانت على خلاف ما كنت أتوقع، مع أن حتى أصحابي الذين علموا بالقضية لم يستطيعوا إخباري، قالوا لي سمعنا هذا الأمر، وقالوا لي قبل أن يذهبوا بها مخافة أن أتأثر، مع أن الأمر ليس كذلك. أنا تألمت، ولكن تألمت مما ليس فيه ألم، أنا أتوقع أن فيه ألم، ولكن هذه تصوراتنا. نحن نتصور أن الحياة تدور كما نسمع أن هذا أمر أن هذا أمر نافع، وأن يعني الدينار فيه نفعنا وعدمه فيه عدم نفعنا. لا لا، كثيرا ما كنا في الوقت الذي كانت ديوننا خالية كانت صحائفنا بيضاء، وفي الوقت الذي كانت ديوننا ملأة كانت صحائفنا سوداء. فنحن لا ننظر إلى الدنيا بهذه النظرة. إذا كانت النظرة الدنيا بهذه النظرة كانت الدنيا إذن ليس فيها عدالة، ولذلك البعض يعتقد أن العدالة هو التسوية بين الناس. هذا ليس مبدأ إسلاميا، هذا مبدأ ماركسيا، المبدأ الماركسي يقول. ولذلك إذا قلنا كانت العدالة هي التسوية، فالعدالة تقتضي أن لا يكون هناك طويل ولا قصير ولا أبيض ولا متكلم ولا عي ولا كل هذا خلاف العدالة إذن، لكن هذا كله موجود. والله سبحانه وتعالى كما خلق الطويلة خلق القصيرة، وكما خلق الأبيض فقد خلق الأسود، وكما خلق هذا لمصلحته خلق ذلك لمصلحته. فإذا هذا كله دائر ضمن منظومة إلهية هي منظومة العدل الإلهي. فنعم فضل. لا لا، على الإنسان أن يعمل بحسب الطبيعة، ليس عليه أن يقصر ما دام الأمر الذي يسعى إليه أمر مشروع، ليس عليه أن يقصر في السعي، ولكن التوفيق ليس بيده، على المرء أن يسعى بمقدار جهده، وليس عليه أن يكون موفقا. التوفيق هذا أمر إلهي، لأنه إذا سعى بمقدار ما يستطيع وبعد ذلك لم يحصل ما سعى إليه، عليه أن يعلم أن هناك مصلحة. طب
قد يكون
الإنسان
يقيل على موضوع معين يقيل على موضوع معين، وقد يكون هو
مصلحة واقعة. الإنسان
غير عادل،
وفعلا الإنسان غير عادل،
وعدم علم هذا الإنسان ما يؤدي إلى الخوف، أو أن الحق في حال الخوف ما أدي هذا مصلحة.
إيه عليك أن
أخاف أقدم أخاف يكون مصلحة، أخاف ما أقدم أخاف يكون مصلحة.
لا، على الإنسان أن يسعى في الأمور المشروعة، على الإنسان أن يسعى في الأمور المشروعة ويترك التوفيق لله سبحانه وتعالى. فإذا وجد أن ما يسعى إليه وكان مشروعا قد سدت عليه أبواب التوفيق، فعليه أن يعلم بأن هناك مصلحة فيترك هذا. وأنه أنا نعلم أن السعي إلى امتلاك بيت يستدعي الحصول على مبلغ، فإذا لم أستطع الحصول على خلاص، لو كان من مصلحتي أن أملك بيت في هذه الدنيا لملك، هذه نقطة رخص. بعد ذلك أعلم أن هذا السعي لن يذهب هباء منثورا، الله سبحانه وتعالى حتى هذا السعي الذي لم يحصل على نتيجة، هذا السعي لن يذهب هباء منثورا، سيعوض عليه الإنسان، لأن هذه المشقة والآلام التي يتحمله الإنسان في سعيه من أجل ما يعتقد أنه فيه مصلحته، هذا كله ماذا؟ كله ما. ولذلك بعض الناس الدعاء ليس هذا، الدعاء أقرب من الدعاء، الدعاء الإنسان في بعض الأحيان قد يواجه بابا مغلقة، هذه الباب المغلقة ليست مغلقة حقيقة، إنما هي مغلقة في وجه ما يضر الإنسان. فإذا دعا الإنسان مثلا الله أن يرزقه بشيء ولم يحصل ذلك، ودعا ثم ولم يحصل، هذه الأدعية كلها موجودة هناك، وكلها سيعوض عنها، سيعوض عنها بحسنات. لماذا؟ لأنه لو كانت مصلحته أن يجاب في الدعوة الأولى أو الثانية أو الثالثة لأجيب، ولكن كل هذه الدعوات سيعوض عنها في يوم القيامة، ولكنه لن يحصل على مبتغاه في هذه الدنيا، لأنه ليس من مصلحته أن يحصل على هذا المبتغى. ولذلك حتى إجابة الدعاء، إجابة الدعاء ليس معناته أن الله راضي عن العبد، لأن إجابة الدعاء تارة لأن الله راض عن العبد، وتارة لأن الله لا يريد لهذا العبد أن يسمع صوته. ولذلك ورد أن إجابة الدعاء ليس مثلا ليس هذا يعني ليس صوتا مسموعا في السماء. في بعض الروايات أنه عندما ترتفع الأصوات إلى السماء فيسمع صوت الإنسان الذي ليس له صوت مألوف في السماء، فيقال له هذا أجيبوه، لا نريد سماع صوته، أجيبوه، فيجاب إلى ما يريد، ويسمع صوت مألوف في السماء فيقول احجبوا عنه حاجته، لأننا نعلم بسماع هذا الصوت، فتحجب، لأن هذا يعلم أنه سوف يلح بالدعاء، وهكذا فإنه صوت مألوف في السماء فتحجب عنه الإجابة، لا لأنه هذا الصوت المألوف مع أنه صوت مألوف، فهذا الصوت المألوف يعني صوت إنسان مطيع، مع ذلك تحجب عنه، لا لشيء إلا لأنه هذا الإنسان لا يراد، لأن الله يريد أن يسمع صوت بعض عبيده ولا يريد أن يسمع بعض العبيد الآخرين، ويعطي هؤلاء لأن هؤلاء لا يستحقون. يعني لو كان هذا الشخص الذي يدعو وهو ليس له صوت مألوف في السماء يستحق أكثر مما لهذا الدعاء من أثار لأعطي لمنع ولأعطي، ولكنه يراد أن يعطى هنا حتى لا تكون له يوم القيامة حظوة ولا حظوة ولا يعني مكانة ولا أي يعني أمر. نعم الإلحاح في الدعاء هو أساسا لا الإلحاح في نفسه مستحب ليس له أمل. الآن أنا أدعو الله أن يرزقني مثلا، أدعو الله، هذا الإلحاح نفسه مستحب، يعني أنا ليس هناك أمل، أنا أدعو الله أن يوفقني في كل يوم، يعني إذا لم يوفقني هذا مو معناته أتوقف، لا أبقى أدعو حتى وإن لم يوفق أبقى، لأنه هو في نفسه مستحب، يعني من آداب الدعاء للحق. فإذا كان في نفسه مستحب ولم يحصل أثره فأنا أعلم أن لي دعوة عند الله، هذا يكفيني، هذا يكفيني أن أبقى مستمران، لأن الله طبيعة تعامله في الدعاء على خلاف طبيعة تعامل الناس، لأن الناس إذا ألححت عليه يمكن أن يشمئز ويمكن أن يعني يواجهك بطيب، الله لا، الله يحب إلحاح عبده عليه حتى وإن لم يكن الأثر مسموحا بحصوله، لأن مصلحة العبد لا تسمح، حتى مع هذا يبقى هذا الإلحاح مستحب. لماذا؟ لأنه حتى وإن كانت الآثار لا تحصل لكنها تحفظ، كل دعوة يحفظ للإنسان رصيد، وماذا يريد الإنسان أكثر من أن يكون رصيد يكون له رصيد في الآخر، أكثر من ذلك ما أكثر من هذا ما نريد، نحن لا نريد أكثر من أن يكون لنا رصيد، سواء بدعوة محجوبة الاستجابة أو كانت بفعل أو بكلمة أو بقول أو بأي شيء، هذا يمكن للإنسان أن يدفعه إلى عدم التوقف، ونحن لا يمكن لنا أن نتوقف في الدعاء، الدعاء كما يقال الدعاء يعني هو حقيقة الإنسان المؤمن أن يكون داعيا، لا أنه يكون ماذا، لا يكون يعني بعيدا عن الدعاء، لأن الدعاء كما يقال يعني بعض التعبيرات يعني مخ العبادة كما يعني في بعض التعبيرات، ولذلك هذا الأمر ليس له حد. نعم حتى الآن قد أكون أنا مثلا أدعو على بعض الأمور اللي هي أمور وقتية أو بعض الأمور اللي هي أمور محددة، التوفيق ما نحتاج أنه نحدد لأنه ما لا تحديد، نحب التوفيق في كل وقت، نحب المغفرة في كل وقت، نحب مثلا التقوى في كل وقت، لكن البيت أنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى بعد أن حاولت أن أحصل على البيت لم أحصل عليه، فإذا لم أحصل عليه هذا أولا هذا لا يمنعني من الاستمرار، ولكن على كل حال أنا عندما آتي للدعاء آتي إلى الدعاء وأنا على يقين أن إجابة دعائي لو كانت في مصلحتي لكانت في الباب، ولكنه ما دامت هذه ليست في الباب إذن هو هناك مصلحة. فإذا لم يكن هذا الأمر في مصلحتي لكانت الإجابة في الباب، لأن الله ليس عنده بخل. نحن عندنا تصورات خاطئة، نحن عندما نرى السماء تمطر نقول ها سيحصل كذا، لا لا يحصل كذا، هذا الذي يحصل كله في مصلحة الإنسان، حتى آلام الإنسان في مصلحة الإنسان، لأنه لا ألم إلا بعوض. ومن أنا الآن لو خيرت بين أن أعود إلى تلك الأيام التي شربت فيها وأكلت فيها مثلا وشعرت بها مثلا بخيرات، وبين أن يقلبها الله سبحانه وتعالى جميعا إلى ألم وأشعر به الآن، لقلبت ذلك، لا رغبت من الله أن يقلب ذلك كله. لماذا؟ لأني أعلم أنه ليس من الهين أن يحصل الإنسان على رضا الله، رضا الله ليس أمرا هينا، ولذلك نحن نعيش دائما فسادا عقائديا في عشرتنا مع الله، دائما نعترض، ولكن هذا الاعتراض قد لا يبدو بالكلام ولكنه يبدو بالتصرفات، وهذه الاعتراضات كلها اعتراض على قضاء الله. ولذلك قيل من أحسن عبادة الإنسان هو القبول بقضاء الله، لأن الإنسان في بعض الأحيان تجده في بعض الأوضاع يكون ماذا؟ إنسانا متزنا، ولكنه في بعض الأوضاع الأخرى يكون ماذا؟ فاقدا للاتزان. فإذا كان الإنسان هكذا إذن هو يعيش ماذا؟ إذن هو يعيش فراغا عقائديا يجعله يشعر أن ما حصل كأنه ماذا؟ كأنه كان المفروض لا يحصل، وهذا اعتراض على القضاء الإلهي، لأن ما حصل بقضاء الله بقدر الله وقضائه، وكل ما يكون بقدر الله وقضائه إذن هو ماذا؟ إذن هو أمر محسوب وأمر فيه ما هو مصلحة للإنسان، واعتراض الإنسان عليه لا يقدم ولا يؤخر، إنما ماذا؟ إنما يجعل الإنسان يدخل إلى المصيبة ويخرج منها بلا تواضع، حتى ماذا؟ حتى وإن حصل عنده كذا. ولذلك الإنسان عندما يتألم بصمت، هذا الإنسان عندما يتألم بصمت سيحصل هناك على ما يريد، وسيحصل هناك على مكانة عظيمة، لأنه ماذا؟ لأنه تألم. وأما إذا اعترض على ما تألم فعند ذلك سيحصل ماذا؟ سيدخل هذه المصيبة وسيكون ماذا؟ وسيكون خالي المفاض منها كما يقال، لأنه ماذا؟ لأن هذا الاعتراض على القضاء الإلهي سلبه أثر هذا الألم الذي حصل عليه كما هو واضح. فضلا لا الإنسان عليه أن يكون أن يسعى لأن يكون إنسانا كاملا، بمعنى أنه أن لا يفارق الخوف. الإنسان الذي يفارق الخوف هذا مو إنسان طبيعي، عليه أن لا يفارق الرجاء، عليه أن لا يفارق العلم، كل هذه الأشياء يجب أن يأخذ شخصية الإنسان الكامل، عليه أن يأخذ من كل صفة بما يكمل شخصية الإنسان الكامل، لأن الخوف موجود في حياة الإنسان بل ومطلوب في حياة الإنسان. الإنسان الذي لا يخاف هذا ليس إنسان المؤمن، لأن المؤمن يخاف، أما الإنسان الذي يريد أن يعيش حياة بصبغة واحدة لا، ليس صحيح. الإنسان عليه أن يأخذ من كل صفة بمقدار متساوي للصفة الأخرى، حتى يكون هو شخصية الإنسان الكامل، فلا يكون على بصفة موصوفا مثلا متصفا بصفة على حساب صفة أخرى، لا يكون على جانب على خلاف جانب آخر، لا يكون مثلا خائفا من الله خوفا مرضيا، لا يكون راضيا لله رجاء مرضيا، يعني خارجا عن الحد. عليه أن يخاف بالمقدار الذي يجعله عبدا لله، وعليه أن يرجو الله بالمقدار الذي يجعله يطمع في رحمة الله، وهكذا بالمقادير التي تحفظ له عبوديته.
معذرة بهذا أنا لا أعلم، ما أعلم أن هذا سيكون جائي مارد، لا أعلم أن يكون خوفي مارد، لا أعلم.
كل تصرف إنساني إذا لم يخرج عن الحالة الطبيعية فهو طبيعي، كل تصرف إنساني إذا لم يخرج عن الحالة الطبيعية فهو طبيعي جدا، وعشرة الإنسان مع الآخرين تثبت له أن حالته النفسية حالة طبيعية أو أنها حالة غير طبيعية، باعتبار أن يعني شعور الأفراد المقارنين، شعور الأفراد المقارنين بالنسبة إلى الأحداث المختلفة إذا كان مو طبيعي، إذا كان مو طبيعي فإنه يكون نشازا بين الناس، إذا كان نشازا بين الناس فعليه أن يعرض حالته على الآخرين، أما إذا كانت حالته كحالة أي إنسان مؤمن آخر يخاف بمقدار ما يخافه الآخرون، يرجو الله بمقدار ما يرجوه الآخرين، يطيع الله بمقدار، وهكذا إذا لم يكن حالته حالة نشاز فعليه أن لا يخاف لأنه حالته حالة طبيعية، وإذا كان عنده حالة تخرج عن الحالة الطبيعية للمؤمنين فعليه عند ذلك أن يرجو يعني أن يرجو الدواء على، يعني يعرض هذه الحالة ويكتبها، يكتبها مثلا، يكتب أن عنده مثلا مرض من كذا أمر بهذا المقدار، عند ذلك يمكن أن يشخص أن هذا هل هو يعني خوف مرضي أو أنه ماذا، خوف طبيعي، إذا كان ضمن الناس فعليه أن يلاحظ خوف الناس وخوفه هل هو نفس من نفس المقدار أو لا، إذا كان له مقدار نشاز يعني مختلف بكل معنى الكلمة فعند ذلك يمكن له أن يعرض حالته على من يثق به بدينه، يمكن أن يعينه على هذه القضية. الآن ماذا حولناها إلى جلسة علمنا أنت ما أدري على الوقت ما يكفي، إن شاء الله نقرأ هذا الكلام في الدرس القادم الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله هذا البحث رح يجينا يعني على اليوم يعني فتحت عافة فضل. أي دعاء مشروع؟
يندم على
لا، والإلحاح في الأمور، في الأمور المشروعة، في الأمور المشروعة الإنسان في الأمور المشروعة بعض الأحيان الإنسان يأخذ احتياطاته، من وين يأخذ احتياطاته؟ يأخذ احتياطاته حتى الطلبات التي يقدمها إلى الله يأخذها مشروطة بطاعة الله، يعني مثلا يعني يدعو الله أن يعطيه مالا في طاعته حتى لا يكون هذا وبالا عليه، لأن بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يعطي العبد، يعطي العبد لأنه يعلم أن هذا العبد سوف يلح وسيصل إلى هذا وقد يصل إلى بطريقة غير مشروعة، فيعطيه ما يريد ليثبت له بأنه هذا ليس من مصلحته ويلح بطريقة غريبة، فإذا كان الإنسان يريد أن يضمن أن ما سعى إليه سيكون خيرا بالنسبة إليه فعليه أن يسعى إلى ما يسعى إليه ويشترط أن يكون ذلك في طاعة الله، يعني مثلا يدعو الله أن يطيل عمره ما دامت الحياة ساحة لطاعة الله بالنسبة إليه، وأن يبقى في هذه الدنيا ما دام مطيعا لله، هكذا فيكون عند ذلك دعاؤه دعاء مشروطا، وهكذا بالنسبة لبقية الأمور حتى يعني حتى لا يعني لا يقف عند بعض الأمور ويخاف منها، يمكن اللهم ارزقني ولدا صالحا، يعني هذا دعاء مشروط، هذا ليس يعني دعاء عابرا، فإذا كان الولد مقصود يعني بعض الناس قد يعني يصل به حالة